بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لضيوفنا وللحاضرين وللمستمعين. نقل المؤلف في كتاب الحج باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة فيها بدنة. ويتخير بين إخراج المثل وتقويم بطعام، فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. والمقصود بالفدية كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى حق معين شرعا، وهذا الحق لجبر نقص، سواء كان هذا النقص ترك واجب أو فعلا لمحظور أو بسبب النسك، هذا هو المقصود بالفدية. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في باب الفدية أنها على ضربين، أن الفدية على ضربين. الضرب الأول على التخيير، هذا هو الضرب الأول، ما هو على التخيير. وهذا النوع وهذا الضرب على نوعان أو على نوعين. النوع الأول فدية الأذى، فدية الأذى، وهذه الفدية متعلقة بخمسة محظورات. فدية الأذى متعلقة بخمسة محظورات من محظورات الإحرام، وهي حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. هذه هي المحظورات الخمسة التي تكون فيها، من وقع في واحد منها فعليه فدية الأذى. والدليل قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه هي الفدية، فدية الأذى، لقول الله جل وعلا: أو به أذى. ففدية الأذى متعلقة بخمسة محظورات: حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. فمن وقع في واحد من هذه المحظورات فعليه فدية الأذى، وهي على التخير، إما صيام أو صدقة أو نسك. وجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء في حديث كعب بن عجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احلق رأسك، عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يتصبب من القمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يحلق رأسه، قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. فهذا الحديث فيه تفصيل لهذه الفدية: إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وهذه الفدية على التخيير، فدية الأذى على التخيير، من أراد أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث كعب بن عجرة، يقول: أو صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أنه مخير بين صيام 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة. بالنسبة لإطعام 6 مساكين يكون لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، فيكون المجموع 3 أصع، 3 أصع. فهذه هي فدية الأذى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين، هكذا وردت في حديث كعب بن عجرة: حلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم 3 أيام وأطعم 3 أصع من تمر على 6 مساكين. فهذا الدليل هو الذي أخذ به المؤلف رحمه الله تعالى، وجاء في بعض الروايات أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما تيسر. هذه بعض الروايات التي جاءت فيما يتعلق بفدية الأذى، والتي وردت في حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه. هذا هو النوع الأول من أنواع الفدية التي على التخير. الأول فدية الأذى. النوع الثاني جزاء الصيد، جزاء الصيد كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف من عاد فينتقم الله منه الله عزيز انتقام. فهذه أيضا فدية تخير، وهي جزاء الصيد. من صاد وهو محرم متعمدا فإنه يخير بين 3 أشياء: إما مثل ما صاد، أو يطعم مساكين، أو يصوم. فهذه أيضا على التخيير. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الصيد على قسمين، الصيد على قسمين: القسم الأول ما له مثل، ما له مثل، يعني أن مثلا يصيد حمامة أو يصيد أرنبا أو نحو ذلك مما له مثل، واجب فيه أحد 3 أشياء على التخير: إما المثل كما جاء في هذه الآية السابقة، أو الإطعام أو الصيام. أما القسم الثاني وهو ما لا مثل له، وهو سائر الطير، في قيمته في يكون فيه يعني أن يقوم هذا الصيد ويخرج قيمته في وقته، لأن الطير صيد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قد فسر أهل التفسير أو العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية وهذا الصيد بالفرخ والبيض، بالفرخ والبيض، وأيضا صغار الصيد الذين لا يستطيعون أن يفروا من يعني لا يعرفوا مصلحتهم ولا يستشعروا بمن حولهم. وأما قول الله جل وعلا ورماحكم، هذا ما يتعلق بالصيد الكبير أو كبار الطيور. فإذا يضمن الطير ويضمن بيضه، كما جاء في حديث ابن عباس أنه قال في بيض النعام قيمته. فهذا أيضا مما استدل به أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن يعني وقع في محظور الصيد واختار الإطعام فإنه يقوم المثل، على أرجح أقوال أهل العلم، يقوم المثل ولا يقوم الصيد، لأن الواجب المثل أو بدل المثل. فإذا اختار الإطعام قوم المثل بدراهم، والدراهم يقومها بطعام، ثم يتصدق به على المساكين فيطعم كل مسكينا مدا. هذا هو الواجب في إطعام المسكين، ولا يجزي إخراج القيمة. بعض الناس يخرج القيمة نقدا، لا يجزي، لا بد من الإطعام، لأن الله جل وعلا خيره بين 3 أشياء، والقيمة ليست من هذه الأشياء 3. والطعام هو الطعام المجزي أو المخرج في زكاة الفطر من التمر أو البر أو نحو ذلك. هذا هو الطعام المجزئ الذي يخرج في زكاة الفطر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني على الترتيب، على الترتيب، وهو المتمتع. والمتمتع يلزمه شاه، وهذه جاءت في كتاب الله صريحة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهذه على الترتيب وليست على التخير. بالنسبة لفدية المتمتع أنه يلزمه شاه، فإذا لم يجد المبلغ الذي يشتري به شاة فإنه يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله أو بلده. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام يعني يصوم كما صام المتمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أيضا هذا نفس الحكم متعلق في ما يتعلق بدم الفوات. دم الفوات، الفوات يعني المقصود به أن فاته وقت مثلا الوقوف بعرفة ونحو ذلك، أو فاته جزء من الوقت، أو خرج من عرفة قبل مغيب الشمس أو نحو ذلك، فهذا عليه دم. أيضا المحصر يلزمه دم، فإذا لم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا هو المقصود أو ما يتعلق بالفدية التي على الترتيب، التي على الترتيب وليست على التخير. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الفدية التي تتعلق بالمحظورات، الفدية التي على الترتيب، هي 4 أنواع. النوع الأول دم المتعة، وكذلك القران يجب فيه الهدي، يجب فيه الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا نص صريح من كتاب الله أن المتمتع عليه الهدي. وكذلك القارن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حج قارنا وساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. فالمتمتع والقارن عليهما هدي، لكن لو أن المتمتع والقارن لم يجد هديا أو لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. القارن أيضا كما ذكرنا هذا عن جمهور العلماء، وخالف في ذلك الظاهرية. والهدي هو ما يجزئ في الأضحية، شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها. لكن للهدي شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يعني ليس كل هدي يجزئ، لا بد للهدي من شروط تكون يعني متوافقة فيه، أو حتى يكون هديا مجزيا. الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام، من الغنم أو البقر أو الإبل. أيضا أن يكون سليما من العيوب التي تمنعه من الإجزاء في الأضاحي. والشرط الثالث أن يكون في زمن الذبح وأيضا مكان الذبح، يعني لا يذبح قبله ولا بعده ولا في مكان آخر، أن يكون في زمان الذبح وهو أيام الحج، كذلك مكانه في الحرم. فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وبالنسبة لما يتعلق بصيام 3 أيام التي في الحج، ذكر العلماء أن لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يصومها المتمتع قبل إحرامه بالعمرة والحج، أن يصوم هذه الأيام 3 أيام، أن يصومها المتمتع قبل أن يحرم بالعمرة والحج. فهذه الحالة لا يجوز أو لا تجوز باتفاق العلماء، لأنه لم يدخل بعد في الإحرام أو في النسك. حتى أنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية ذكرها العلماء أو بعض العلماء، لكن أنكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يصومها بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج، يعني إذا انتهى أو إذا أحرم أو دخل في العمرة وأحرم بها وقبل أن يحرم بالحج. وهذه الحالة اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول وهو مذهب المالكية والشافعية أنه لا يجوز إلا بعد أن يحرم بالحج، لأن الله جل وعلا يقول ثلاثة أيام في الحج، لم يقل في العمرة، قال ثلاثة أيام في الحج، وهذا يدل على أنه لا بد أن يحرم بالحج. القول الثاني وهو قول الحنفية والحنابلة أنه يجوز الصيام إذا أحرم بالعمرة، حتى أنه ورد أو وردت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا أحل من عمرته، واستدلوا بأن إحرام العمرة هو أحد إحرامي المتمتع، وأن الله جل وعلا يقول قول الله سبحانه وتعالى في الحج أنه على تقدير وقت الحج أو أشهر الحج، ولذلك يجوز التقديم على وقت الوجوب لأنه وجد السبب، مثل تقديم الكفارة على الحنث، يعني قاسوها بتقديم الكفارة على الحنث. هذا هو قول الحنفية والحنابل أنه يجوز الصيام صيام ثلاثة أيام بعد أن يحرم المتمتع بالعمرة. والحالة الثالثة بعد أن يصوم ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج، وهذه أيضا من المسائل التي اختلف العلماء في وقتها في الحج على عدة أقوال. قول الأول أنه يصوم بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، يصوم بين إحرامه بالحج ويوم عرفة بحيث يكون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع يعني يكون آخرها يوم عرفة، فيحرم قبل فجر اليوم السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني هو قول الشافعي أنه يجعل آخرها يوم التروية، يعني يصوم السادس والسابع والثامن، لأن الصيام بعرفة مكروه للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يصوم عرفة حتى يتقوى على الطاعة والعبادة، فصيام عرفة للحاج مكروه. وذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أنه يجوز صيام يوم عرفة للحاجة إذا احتاج إلى ذلك فإنه يصوم يوم عرفة ولا كراهة في ذلك، إذا كانت هناك حاجة فإنه لا كراهة في صيام يوم عرفة. وإذا لم يصم المتمتع هذه الثلاثة أيام قبل أيام التشريق، أيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، فإنه يصوم أيام التشريق وهي 11 والثاني عشر والثالث عشر. أما يوم العيد وهو اليوم العاشر فإنه لا يجوز صيامه، لا سواء للحاج أو لغير الحاج، لأنه يوم عيد الأضحى، فإذا لم يصم قبل أيام التشريق فإنه يصوم أيام التشريق. والدليل قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي، فهذا أيضا دليل صريح على أنه يجوز صيام أيام التشريق إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. ومن العلماء من استدل على عدم جواز الصيام في أيام التشريق بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهنا تصريح بأن هذه الأيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، يعني أنها لا تصام، أي أنها أيام لا تصام بل هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولذلك استدل بهذا الحديث بعض العلماء أنه يكره المبادرة بصيام الأيام الست من شوال بعد يوم عيد الفطر، لأن أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبالنسبة فيما يتعلق بالأيام السبعة المتبقية إذا رجع إلى أهله فإنه يصومها إذا رجع إلى بلده، يصومها إذا وصل إلى بيته أو إلى أهله فإنه يصومها، وليست على يعني متتابعة، لا يشترط لها التتابع، يجوز له أن يعني يصومها متتابعة، ويجوز أن يفرق هذه صيام هذه الأيام. لكن هنا مسألة، هل يجوز أن يصوم الإنسان هذه الأيام السبعة في طريق عودته لأهله؟ يعني إنسان انطلق من مكة وأراد أن يعود إلى أهله في بلده فصام ذلك اليوم وهو في الطريق، صام ذلك اليوم، هل يجوز أو يجزئ أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه يجوز، يجوز ذلك، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية والحنفية، قول الجمهور. أما القول الثاني فهو عدم الجواز، وهذا ذهب إليه الشافعية، وهذا والله أعلم هو الأظهر في هذه المسألة، لأن قوله جل وعلا إذا رجعتم، قال إذا رجعتم، وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين التصريح بذلك، قال إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، لأن الإنسان إذا صام في طريق عودته لا يضمن أنه سيعود إلى أهله، أو ربما يرجع إلى غير أهله، إما أن يسافر إلى مكان آخر أو يذهب إلى بلدة أخرى لديه عمل أو نحو ذلك. فالصحيح أنه لا يجوز أن يصوم إلا إذا رجع إلى أهله، كما هو ظاهر الآية وظاهر حديث ابن عمر الذي جاء في الصحيحين. وكما ذكرنا أنه لا يشترط التتابع في صيام المتمتع للأيام العشرة، سواء الثلاثة أيام التي في الحج أو السبعة التي يصومها إذا رجع إلى أهله. هذا هو ما يتعلق بالنوع الأول وهي فدية الأذى. النوع الثاني فدية الوطء، فدية الوطء، الوطء في الفرج، وهذه يجب فيه بدنة، فإذا لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما هو حال المتمتع. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك أو قضوا بذلك قياسا على التمتع. النوع الثالث دم الفوات، والمقصود بالفوات فوات الحج، مثل أن يأتي الإنسان إلى عرفة بعد فجر يوم النحر، أن يأتي يوم عرفة بعد فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر، هذا قد فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الذي لا يقف في عرفة قد فاته الحج. والدليل قول عمر لهبار بن الأسود لما فاته الحج، قال له عمر رضي الله عنه إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت ساعة فأهدي، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. هذا هو قول عمر رضي الله تعالى، بعد ذلك يتحلل بالعمرة، تحلل بالعمرة. النوع الرابع الإحصار، وأصل الإحصار هو المنع، يعني منع من أن يكمل نسكه، فهذا محصر وعليه فدية، كما قال كما قال الله جل وعلا فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا أيضا فيه دليل على أن المحصر عليه فدية وهي هدي. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول المحصر يلزمه دم، لأن الله جل وعلا يقول فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد المحصر هديا فإنه يصوم عشرة أيام. وهذه أيضا مسألة قد اختلف العلماء فيها، أن إذا لم يجد هديا فهل يعني له بدل في هذه الفدية أو لا؟ اختلفوا على قولين، قول الأول أنه لا يوجد له بدل أو لا بدل له، وهو هذا قول المالكية والحنفية، لأنه لم يذكر في القرآن، لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، واختلف العلماء فيها، فقالوا إن إذا لم يجد هديا فإنه يبقى محرما، إذا لم يجد هديا فإنه يبقى محرما حتى يجد الهدي أو يطوف، وهذا هو قول الحنفية. والقول الثاني إذا لم يجد هديا فإنه يحل بدون الهدي، لكن لو تيسر له بعد ذلك فإنه يهدي. والقول الثاني للعلماء في هذه المسألة أنه أن له بدلا، وهذا البدل اختلفوا فيه العلماء على أقوال، منهم من قال أنه يصوم 10 أيام، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي أيضا في إحدى الروايات، لأنه ترك واجبا، من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه الهدي، فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يطعم، أنه يطعم، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في أصح الروايات، فتقوم الشاة في وقتها ويتصدق بقيمتها طعاما، فإذا عجز فإنه يصوم عن كل مد يوما، وهذا يقاس على جزاء الصيد، يقاس على جزاء الصيد. والثالث أنه يصوم 3 أيام، أنه يصوم 3 أيام، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا صيام عليه، لا صيام عليه، لأنه لم يذكر في كتاب الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة من وقع في الإحصار. يعني هذه المسائل من العبادات تكون توقيفية، لا بد لها من دليل صريح، لا بد لها من دليل صريح حتى نأخذ به و نحكم به في هذه المسألة. فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المحصر عليه أن يصوم 3 أيام إذا لم يعني يطعم أو يذبح شاة أو يذبح شاة. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج وسبعة إذا رجل، وفدية الجماع بدنه، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، وكذلك الحكم في دم الفوات، والمحضر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محظورا من أجناس لكل واحد كفارة.
نعم. المؤلف
رحمه الله تعالى تكلم هنا عن حكم من كرر محظورا، من كرر محظورا، يعني مثلا لبس المخيط، لبس السراويل، ولبس مثلا القميص أو نحو ذلك، من كرر محظورا فلا يخلو ذلك المحظور من حالتين. حالة الأولى أن يكون من جنس واحد، أن يكون هذا المحظور من جنس واحد، يعني مثلا يحلق أكثر من مرة أو يقلم أظفاره أكثر من مرة، فهذا فيه كفارة واحدة، فيه كفارة واحدة تجزئ أو تكفي هذه الكفارة لأنه من جنس واحد، لكن بشرط أنه إذا لم يكفر عن الأول، لكن لو كفر عن الأول ثم وقع في نفس المحظور فإنه يكفر مرة ثانية لأنه قد كفر عن الأول وانتهى، لكن إذا فعل هذا المحظور مرتين أو ثلاثا أو أكثر وهو من جنس واحد ولم يكفر عن الأول فإنه تكفيه كفارة واحدة أو تجزع عنه كفارة واحدة لأنه كرر هذا المحظور من جنس واحد ولم يكفر عن الأول، ولم يكفر عن الأول، إلا جزاء الصيد، إذا صاد صيدا ولو في رمية واحدة فعلى كل واحد جزاء، يعني رمى رمية واحدة وصاد أكثر من صيد فإن كل صيد عليه كفارة. هذا مما استثناه أهل العلم رحمه الله تعالى في تكرار المحظور إذا كان من جنس واحد. الحالة الثانية أن يكون من أجناس مختلفة، مثل أن يحرق رأسه ويتطيب ويصيد ويغطي رأسه، فكل واحد من هذه المحظورات عليه كفارة أو فيه كفارة، كل واحد من هذه المحظورات فيه كفارة لأنهم أجناس مختلفة، أجناس مختلفة. فمن فعل محظورا له حالتان: الحالة الأولى أنه يلزم فيه كفارة واحدة كما ذكرنا، وهذا يكون بشرطين: الشرط الأول أن يكون المحظور من جنس واحد، وألا يكون قد كفر عن الأول. الحالة الثانية أنه يلزمه أكثر من كفارة، وهذا في عدة حالات: إذا كان المحظور قتل صيد ولو كان من جنس واحد، وإذا كان المحظور من أجناس متعددة، وإذا كفر عن المحظور الأول. إذا كفر عن المحظور الأول فإنه يلزمه أن يكفر مرة أخرى إذا وقع في المحظور. نعم.
والحلق والتقليم والوط وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى هنا قسم المحظورات إلى قسمين، قسم المحظورات إلى قسمين. قسم الأول ما يستوي فيه العمد والسهو، وهذه أربعة محظورات، وهي الحلق والتقليم والوط وقتل الصيد. يعني هذه عليها كفارة، من وقع فيها سواء متعمدا أو ساهيا فعليه كفارة. أما القسم الثاني وهي ما عدا تلك المحظورات الأربعة التي ذكر العلماء مثل الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذه لابد أن يكون متعمدا، أما الناسي أو الساهي فلا شيء عليه. استدلوا بحديث يعلى بن أمية، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الطيب ونزع الجبة التي كانت على رأسه، لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهذا يدل على أن الجاهل معذور، وأيضا الناسي كذلك يكون معذورا، وأيضا المكره، فالناسي لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، لكن والله أعلم الظاهر في هذه المسألة أن الناسي أو الجاهل أو المكره لا شيء عليه، لا شيء عليه إذا وقع في محظور من المحظورات، لعموم قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما جاء في صحيح مسلم. أيضا ما يتعلق بالصيد يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية، فهذا فيه نص على العمد، فهذا يدل على أن الناسي لا شيء عليه. لكن لو قيل يعني هل إذا قتل الإنسان إنسانا أو أتلف الإنسان مال غيره ناسيا أليس عليه الضمان؟ نقول بلى عليه الضمان، لكن هذا يتعلق بحكم أو بحق الآدمي، أما حق الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا رفع عن من وقع فيه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، رفع عنه المؤاخذة أن يؤاخذه بذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا المحظورات من حيث العمد إلى قسمين: القسم الأول الذي لا فدية فيه، لا فدية فيه، يعني إنسان وقع في محظور من محظورات الإحرام ولا فدية في هذا المحظور، وهذا هو عقد النكاح، إذا عقد النكاح فإنه وقع في محظور من محظورات الإحرام لكنه لا فدية عليه، لأنه لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عقد النكاح عليه فدية، لكنه من محظورات الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح. والقسم الثاني الذي فيه الفدية بالإجماع بإجماع أهل العلم، وهذه ما يتعلق بالحلق وتقليم الأظفار والوط وقتل الصيد والطيب ولبس المخيط، هذا فيما يتعلق بالفدية على المحظورات المتعلقة بمحظورات الحج. ومن ارتكب محظورا محظورات الإحرام فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرتكب المحظور عالما ذاكرا عامدا من غير عذر أو حاجة أو ضرورة، فهذا عليه الفدية ويأثم بذلك، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني ننبه على أمر يعني تساهل فيه كثير من الناس للأسف، يعني يرتكبون المحظور ويتركون المأمور ويقولون نفدي ويكفي ذلك، يعني متعمدين، وهذا والله تساهل، تساهل عظيم ناجم عن جهلهم بتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. و يعني لم يفقهوا في دين الله ولم يفهموا كلام العلماء رحمهم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى شدد وحذر من ارتكاب المحظورات: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني تأمل هذه الآية، تأمل كيف الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بهذا الوعيد الشديد. أيضا الله سبحانه وتعالى ختم الآية التي بعدها، يعني بعد بين أحكام الصيد وجزاء الصيد، قال: ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز الانتقام. فيجب أن يعلم من تساهل في ذلك أن أهم مقصد من مقاصد العبادات هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى لا تحصل إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور، هذا شرط في قبول الأعمال، كما قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. بل إن الأمر بالتقوى جاء في الحج في قوله تعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى اتقون يا أولي الألباب. فالتقوى هي مقصد من مقاصد الحج، كما أيضا قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالواجب على المسلم أن يتأمل قصده من الحج، يعني أن يكون قصده أن تغفر ذنوبه وتكفر سيئاته ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يكون حجه حجا مبرورا، سعيه سعيا مشكورا، وذنبه ذنبا مغفورا، ليس له جزاء إلا الجنة. هذا هو الواجب على المسلم إذا أراد الحج، أن يكون هذا مقصده، أن يكون هذا هو مقصده من حجه، ويحرص على فعل مأمورات الحج واجتناب المحظورات، لا يتساهل. الحالة الثانية أن يرتكب المحظور عالما ذاكرا أيضا عامدا أو متعمدا لكن لعذر. الحالة الأولى لغير عذر، وهذه الحالة الثانية هي أن يكون متعمدا لعذر، فهذا عليه الفدية لكن لا إثم عليه، لا إثم عليه. الحالة الثالثة أن يرتكب المحظور جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، فهذا فيه خلاف ذكرناه قبل ذلك، خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه لا شيء عليه كما ذكرنا لعموم قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما جاء ذلك عند مسلم في الصحيح. نعم.
صوت واضح؟
نعم تفضل.
وكل هدي أو إطعام فهو للمساكين الحرم إلا فدية الأذى.
مساكين الحرم.
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يقرفها فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق في الذي حلق به وهدي المحضر ينحره في موضعه
وهدي المحصري
موجود عندي شيخ المحضر وهدي المحضر
لا المحصر
وهدي المحصر ينحره في موضعه وأما الصيام فيجزيه بكل مكان.
نعم هذا ما يتعلق بالفدية أو موضع الفدية يعني أين يفدي من وقع في محظور من محظورات الإحرام وهذه على ثلاثة أقسام ذكرها المؤلف وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى يعني تتبعا للنصوص الواردة في ذلك. القسم الأول الفدية التي يعني تفعل داخل الحرم داخل حدود الحرم وهذه أو هذا القسم يتعلق بالهدي الواجب والمستحب مثل هدي التمتع والقران كما قال جل وعلا حتى يبلغ الهدي محله ومحل الهدي هو الحرم. الثاني الهدي الذي يتعلق بترك واجب فهذا يعني يكون داخل الحرم لأن هدي وجب لترك نسك والنسك يكون في الحرم. الثالث جزاء الصيد كما قال جل وعلا هديا بالغ الكعبة بالغ الكعبة يعني داخل الحرم. أما القسم الثاني فهو ما يفعل حيث وجد سببه كما ذكر المؤلف وهذه هي فدية الأذى كما جاء في حديث كعب بن عجرة ذكرناه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدي بالحديبية لم يأمره أن يفعل الفدية أو أن يفدي في الحرم فلو كان واجبا لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن لأنه وقع منه الأذى في الحديبية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدي في نفس المكان الذي وقع فيه الأذى وهو الحديبية. كذلك اللبس لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس لا تلزم أن يفدي داخل الحرم متى ما وقع في أي مكان غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا فإنه يفدي في نفس المكان الذي وقع منه هذا المحظور. أيضا هدي المحصر فإنه يهدي في المكان الذي أحصر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحديبية بالحل باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما القسم الثالث فهو ما يفعله في أي مكان شاء في أي مكان شاء وهو الصيام يفعله في أي مكان شاء باتفاق العلماء إلا في التمتع. التمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن المراد بمساكين الحرم كما قالوا في بعض الكفارات أنه يصوم أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم وهم الذين يكونون داخل حدود الحرم سواء كانوا هؤلاء المساكين من أهل الحرم يعني المقيمين فيه أو من الوافدين من خارج الحرم من الحجاج الذين يجوز أن تدفع الزكاة إليهم. هذا فيما يتعلق بالفدية أو باب الفدية كل ما يتعلق بباب الفدية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.